بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور، والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزا الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق، وسيكون إن شاء الله الحديث في هذا المساء حول حق أو استكمال حق النبي عليه الصلاة والسلام. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. كلمة الفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زالت مجالسنا معقودة وما زال حديثنا موصولا حول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ولذلك في اللقاء السابق أشرنا إلى من حقه عليه الصلاة والسلام علينا هو كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأشرت إلى هذه المسألة. وهنا بالنسبة لصيغ الصلاة، قد يسأل سائل فيقول مثلا ما هي صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت حقيقة في صيغ أو جاءت بصيغ متنوعة، منها ما جاء من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا الصيغة الثانية ما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. هناك صيغة أخرى أيضا عند البخاري من حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا جاء من حديث ابن مسعود أو أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، أو وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا في السنن من حديث الحكم أيضا مرفوعا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. باء وكذا قال: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هناك أيضا صيغة أخرى: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. جاءت أيضا صيغة أخرى: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حقيقة الصيغ كثيرة، ولا أريد أن ولا أحب أن تختلط على إخوان المستمعين وأخوات المستمعات، لكن من التزم صيغة من هذه الصيغ فلا بأس فلا بأس في ذلك. أيضا من حق النبي عليه الصلاة والسلام عدم الكذب عليه، وهذا من أخطر الأمور ومن أشدها وأشنعها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب لا يخفاكم إخواني وأخواتي أنه صفة مذمومة قبيحة ومبغوضة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا المؤمن لا يرضى بهذه الصفة القبيحة. لذلك قال جل وعلا: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والكذب أنواع، أشد الكذب الكذب على الله عز وجل وهو القول عليه بغير علم، كذلك الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام مثل ترويج الأحاديث المكذوبة المصنوعة المختلقة، وأيضا الأحاديث الضعيفة. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كان يقول: لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. المقصود بأن من حق النبي عليه الصلاة والسلام الصدق معه في الحديث وعدم رواية الكذب عنه صلى الله عليه وسلم، رواية الأحاديث المكذوبة عنه عليه الصلاة والسلام. أمر آخر من حقه أن نستمسك بسنته، نستمسك بسنته ونأخذ بطريقته ونتبعه عليه الصلاة والسلام، والحذر من الإخلال بذلك مثل قضية الاستهزاء والتهاون. ولذلك تجد بعض المسلمين قد يستهزئ ببعض السنن، وهذا والعياذ بالله أولج نفسه مولج شر وأدخلها مدخل سوء، نسأل الله العافية والسلام. لذلك يقول جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك يجب على الناس أن يحترموا وأن يعظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ولو لم يكن الإنسان يعمل بها تكاسلا وتهاونا هذا لا يدعوه إلى أن يسخر منها أو ينتقصها، وإنما الواجب أن يحترمها وأن يضعها على عينه وعلى رأسه وأن يأخذها بالقبول والرضا والالتزام. وإذا كان عنده تقصير يسأل الله عز وجل أن يتوب عليه، يسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. هذه بعض حقيقة الحقوق المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما له علينا من الحقوق. نسأل الله تعالى أن يبارك فينا وفيكم، أن يوفقنا وإياكم لاتباعه عليه الصلاة والسلام، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، عن هذه المكالمات. بعد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله بعيدة.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان،
حياكم الله
الجبلي والمستمعين. فضيلة الشيخ، قبل ظهور الموبايلات يعني كانت الناس تاخذ الحيطة والحذر عشان ما تكذب. ليش؟ لأن لو كان يكذب فتعرف أنك من وين قاعد يتكلم. لكن هذه الأيام في بعضهم يكذب عليك وانت طبعا ما تعرفه، يعني مثلا تتصل واحد على الموبايل، الموبايل طبعا ما يحدد لك الموقع الجغرافي وين مال هذا الشخص، فبالتالي هذا قد يكذب عليك يعني. فحكم ذلك ان الطرف الاخر قاعد يكذب واعتقادا منه اني انا ما عارف هذا الشيء. السؤال الثاني والاخير، هذا شخص كان مسافر بالطيارة خط مباشر تقريبا 14 ساعة ونص، وطول الطريق هذا طبعا شركة عربية، وصل في الطيارة لأن هاي الطيران يبين لك اتجاهات الكعبة، وكان في نفس الوقت صايم وما كان يحس بأي مشقة. فحكم ذلك فضيلة الشيخ، مسافة كذا ولكن الرجل عنده رخصة أنه يفطر، ولكن فضل أنه ما يفطر ووصل هناك على تقريبا الليل وأفطر، ف فحكم ذلك والمسافة متصلة تقريبا 14 ساعة ونص مع هو أدى جميع الصلوات المطلوبة خلال تلك الرحلة
إن شاء الله. جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ حسين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عندي سؤالين صغار. الأول إنه مع ظل هاي الحياة والسيارة في الحياة السريعة وحياة العمل والأمراض الواحد التهي عن تكريس حب النبي صلى الله عليه وسلم بحياته، أو كيف ممكن يلاقي طريقة إنه يذكر حاله أو إنه يوعي نفسه دائما بحب النبي بتطبيق تطبيق سنته بالحياة العملية اللي احنا قاعدين بنعيش فيها الأيام هاي، حياة سريعة، حياة عارف انت كيف متطلبات الحياة سريعة كذا، فبيصير عند الواحد فترات فطور يعني. فكيف ممكن يذكر نفسه دائما بتطبيق سنة النبي، حب النبي، يعلم أولاده هذا الاشي
ان شاء الله. والسؤال
الثاني، شو موقفنا من الأحاديث الضعيفة؟ يعني في أحاديث كثير تكون ضعيفة بتمر على الإنسان مرات ما بلاقي وقت إنه يبحث ويحقق في الحديث، يعني مرات بسمع مرات بنقله وهو غير قاصد، يعني بيكون إنه ينقل هذا الإشي بس إنه ما بيكون إنه متحقق من الموضوع. فشو تنبيهكم، شو توجيهكم لهذا الموضوع؟
جزاك الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حسين، تسمع إن شاء الله الجانب الشيخ.
نعم
حياك الله. كلمة أخرى أخ هيثم تفضل.
يا ألو.
نعم تفضل أخ هيثم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا موظف في شركة.
نعم.
والشركة بتقوم بتأمين السكن، لكن ما بعطوني السكن في البيت، أنا بستأجر بيت وهم بيدفعوا قيمة الأجار. أنا مثلا ممكن بشترط على المالك بقول له مثلا إنه يكون شامل الماء والكهرباء مثلا والإنترنت من ضمن العقد. سيدي هاي العملية حرام ولا حلال؟ الله يجزيك خير يا رب.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا لك.
جزاك الله خير هيثم. نعم. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. وعيد فضل الشيخ يسأل يقول قد فضل الشيخ يقول يكذب شخص علي، ويقول فضل الشيخ لعلمي أني يعني قد لا أكون أعرف يعني الحقيقة في هذا الأمر، لا أعرف مكانه أو أعرف بعض الأمور التي فضل الشيخ يقول يلبس فيها علي، فيقول فضل الشيخ الحكم في ذلك.
الحمد لله. أولا الجواب على هذه المسألة من شقين، الشق الأول فيما يتعلق بالكذب، والشق الثاني فيما يتعلق بالمعارض. أما الكذب فقبيح ومذموم، ولذلك ليس من صفات المؤمن الكذب، فالله جل وعلا يقول إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وأيضا في قول الله تعالى ثم نفتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث، وذكر أول ما ذكر قال إذا حدث كذب. ولذلك المسلم يجب عليه أن يبتعد عن الكذب. الأمر الثاني ما يتعلق بالمعاريض، والمعاريض حقيقة هي طوق نجاة إن صح التعبير لمن أراد أن يتخلص من موقف ما فيعرض في الكلام، بمعنى أن شخصا مثلا يعني اتصل عليه أو طلبه أو مثلا كذا، ثم عرض بالكلام يوهمه بأنه يعني غير موجود أو مسافر أو شيء، يوهم إيهام وليس حقيقة. هذه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المعاريض مندوحة عن الكذب. في مسألة يعني حقيقة مهمة جدا، وهي للأسف الشديد أن بعض الناس قد يدفع بعض الأشخاص إلى الكذب دفعا، وذلك من خلال عدم عذر هؤلاء الأشخاص. فمن الناس من يكون عنده إلحاح، من الناس من يكون عنده يعني حرص زائد على قضية شخص معين لمقابلته لدعوته لشيء من هذا القبيل، فيضطر هذا الشخص اضطرار إلى أن يكذب. والواقع أن الناس ينبغي نتعاون على البر والتقوى وعلى الخير، وإذا حصل مثلا عند الإنسان ظرف أو اعتذر ينبغي أن يعذر، ينبغي أن تعذر أخاك، لأن حقيقة من الناس من يقول أنا لجأت إلى هذا لأن هذا الرجل لا يعذرني، وربما يفتش ورائي أنت موجود أنت كذا، فهذا مما لا يليق بالمسلم، ولذلك المسلم يتغافل، والتغافل هذا سبب من أسباب بقاء الألفة والمودة والمحبة بين الناس، سبب من أسباب أيضا الراحة النفسية بين الناس. لأن حقيقة إذا الإنسان الآن قال لك أخاك مثلا أنا غير موجود مثلا، قد يقصد بأنه غير موجود في البيت، غير موجود في المدينة، غير موجود في الدولة، فلا يجوز للإنسان أن يذهب و يعني يتجسس عليه ويتتبع يقول هل شوف هذا الموجود ولا لا، سواء بالسؤال أو باستخدام التقانات أو شيء من هذا القبيل. لا، يعني يجري على أحسن المحامل، لأن هذا التتبع والتفتيش والسؤال والنظر هذا حقيقة قد يفسد ما بينهم، ويدفع بعض الناس دفعا إلى أنه يعني يكذب هو ليس بحاجة إلى الكذب. فالمقصود بأن الكذب قبيح، ولا بد للناس أن يدع أن يحسن الظن ببعضهم، وأن لا يتتبعوا وأن لا يستقصوا الأمور، فما استقصى كريم. وتتبع هذا والتفتيش حقيقة هذا يقود إلى إساءة الظن، والمسلم مطالب بأن يحسن الظن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للشخص يقول مسافر بالطائرة لمدة يقول فضيلة الشيخ 14 ساعة وأكثر، فيقول فضيلة الشيخ طول الطريق يعني هو يصلي لم يتوقف عن صلاته، يصلي الفريضة طبعا فضيلة الشيخ، وهو صائم أيضا لم يفطر، يقول لأني لا أجد مشقة في الصوم، فيقول فضيلة الشيخ حكم ذلك أن يستمر في صومه ويصلي على حسب يعني فضيلة الشيخ معرفته بالوقت أو تحريه له؟
الحمد لله. أما الصلاة نعم فواجبه، ولذلك إما أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير ما دام أنه يمر عليه وقتان، وإذا كانت الرحلة بهذه الصورة فسيمر عليه أكثر من وقتين، ولذلك ما دام أن الوقت قد دخل عليه يجوز له أن يجمع بين الصلوات النهارية وبين الصلوات الليلية، فيقدم العصر مع الظهر ويؤخر الظهر مع العصر، كذلك يقدم العشاء مع المغرب أو يؤخر العشاء مع المغرب. ومسألة الصوم هي راجع حقيقة في أصح أقوال أهل العلم، المسألة فيها خلاف طبعا معروف بين العلماء، فإذا كان الإنسان يستطيع الصيام وقادر عليه فالأفضل بقاؤه صائما مثل حالة السؤال. أما إذا كان لا يشق عليه ويقعه في حرج فمن الأفضل أن يفطر، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك فيصل تفضل.
عندي بس سؤال بسيط مشان نتأكد من معنى كلمة الفرج، سدوا الفرج في الصلاة. معنى الكلمة وشو الحكم تبع سدوا الفرج في الصلاة؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير فيصل. تسمع إن شاء الله جامع الشيخ. نعم. أيضا نفس الشيخ سؤال الأخ حسين بالنسبة لل يقول انشغالنا في الدنيا وكثرة الأعمال والحياة السريعة، فالشيخ يقول أنها أشغلتنا وألهتنا عن حب النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم سيرته وتعلم سنته وتعليم أبنائنا لهذه السيرة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه وأن نتبعه وأن نأخذ من هديه وسنته وطريقته، وقد مضت 4 مجالس كلها أؤكد فيها على هذا الحق العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حق نبينا عليه الصلاة والسلام حق عظيم يأتي بعد حق الله عز وجل. وتأمل كتاب الله عز وجل تجد بأن الله تعالى دائما ما يذكر حق نبيه بعد حق، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل جل وعلا ومن يطع الله ورسوله، قل جل وعلا استجيبوا لله وللرسول، قل جل وعلا وما كان لمؤمن ولا إذا قضى الله ورسوله. مقصود بأن حق النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، والواجب على كل مسلم أن يهتم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكتفي بالقراءة المجردة عن التطبيق العملي والترجمة الواقعية من خلال اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما أتى به من الله جل وعلا. ونحن حينما نشهد أن محمد رسول الله هذه الشهادة ليست هكذا عبارة تطلق شعار يرفع ونداء ينادى به، لا، مع هذا هو ترجمة عملية، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هكذا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله. كان الصحابة يعلم بعضهم بعضا، يعلمون أولادهم، يعلمون أولادهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة أكابر الصحابة. فلذلك أشكر الأخ السائل على هذا الأمر، وفعلا لكن هذا الآن نحن نتوجع وأيضا نشكو حالنا، فما العمل؟ العمل أننا نجتهد، نضع مثلا برنامج في بيوتنا، مثلا الأب مع أولاده يجلس يقرأ عليهم في السيرة ما أكثر ما كتب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يذهب بهم إلى مجالس الذكر وحلق العلم، بهذا يستطيع فعلا أن يحقق هذا الحق العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ يوسف، تفضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف.
الله يحييك.
الله يبارك فيك.
تفضل. الشيخ أنا عندي سؤال بخصوص المسح على الجراب. يعني أنا لاحظ واحد من الأصدقاء عندي في العمل زميلي، يعني كأنما ثم تقول عادة خلاص، يعني لما نتوالى صلاة الظهر أقول ليش ما تفسخ مثلا الله يعزك البلاغ وتمسح على أفضل وثواب أكثر. فقال لي إن رجلي نظيفة والجراب نظيف، فأشوف أنه يمسح. حتى المسح كان أنا تقريبا على اعتقادي أنا إن مسح مرة واحدة بس، هو كان يمسح مرتين وثلاث مرات بالماء، يعني من الحنفية يأخذ الماء ويمسح على الجراب. توضح لنا هل أفضل أم أن بدون سبب؟ ما في شيء طبعا، لا في أمراض ولا في فطريات ولا من هذا الأمور من القبيل. حبينا توضيح هذا. عندي ملاحظة شيخنا إذا في إمكان.
تفضل.
وصل ملاحظة الأوقات إذا بالإمكان، إذا كان هذا مهد، بخصوص أن صلاة الجمعة لما إحنا نصلي نشوف من بعض الأبواب، تشوف الناس المصلين يدخلون ما في أماكن، فشوفهم يعني واقفين يسمعون الخطبة إلى ما يقيمون الصلاة ويتجمع سبي في مكان. هل في مجال بين نص الخطبة أن الإمام يتكلم، يعني يقول مثلا قوموا يتقدموا المصلين على سبي في مكان للمصلين الثانيين اللي داشين متأخرين؟
إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير أخي يوسف، تسمع إن شاء الله.
الله
يحفظك. تسمع الجواب الشيخ. نعم. وزعت تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. أنا سؤالي إذا يعني نزول الدم من الأنف هل ينقض الوضوء؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو هزاع. نعم. جيب فضل الشيخ سؤال الأخ حسين، بالنسبة فضل الشيخ لموقفنا يقول فضل الشيخ من الأحاديث الضعيفة، يقول لأن البعض ينقل الحديث الضعيف من غير أن يتحقق من صحتها، أو ينقل بعض الحديث من غير أن يتحقق هي ضعيفة أو صحيحة، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال أيضا من شقين، فيما يتعلق بطلبة العلم والعلماء، وفيما يتعلق بعامة الناس. أما عامة الناس وطلبة العلم أيضا والعلماء فلا يجوز لهم أن يروجوا للأحاديث الضعيفة، ولا أن يتناقلونها، ولا أن يتحدثوا بها، وإنما يكون للتنبيه والتحذير من ضعفها. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء حينما تحدثوا على قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من جملة ما بحثوا ما يتعلق بالأحاديث الضعيفة، والنهي عن ترويجها والنهي عن إشاعتها بين الناس. وفي الصحيح غني عن الضعيف والموضوع ولله الحمد والمنة. أما فيما يتعلق بين العلماء، مثلا إذا كان هناك علماء أو طلبة علم أو مثلا طلاب علم يمتلكون أدوات الاجتهاد والفهم لهذه الأحاديث ودراسة أسانيدها، فإذا تبنى أحد طلبة العلم حديثا موضوعا ورأى بأنه حسن فهذا لا ينكر عليه ولا يجوز ينكر عليه، لأن الحديث الضعيف أحيانا قد يتقوى إما بالشواهد وإما بالمتابعات فيرتقي إلى درجة الحسن. ولذلك نجد المسألة هذه اجتهادية، فنجد مثلا بعض العلماء يضعف حديث لكن الآخر يصحح هذا الحديث أو يحسن هذا الحديث. تحسين هذا الحديث ليس تحسينا ذوقيا أو تحسينا هكذا لهوى، وإنما من خلال دراسة أسانيد هذا الحديث. فأحيانا قد يكون الخلاف في راوي، هذا الراوي يضعف وغيره يصحح مثلا أو يعدل هذا الراوي، أو مثلا يضعفه في شيخه، أو مثلا يجد له طريق آخر فيتقوى الحديث الضعيف ويرتقي إلى درجة الحسن. ولذلك العلماء هؤلاء الذين يمتلكون أدوات الاجتهاد والفهم والجمع جمع الأحاديث والأسانيد، هؤلاء هذه وظيفتهم وهذه مهمتهم. أما عامة الناس فلا، عامة الناس ينتبهون ويكتفون بالأحاديث الصحيحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا الأخ هيثم فضيلة الشيخ يقول أنه موظف في شركة، وهذه الشركة تدفع لي بدل الإيجار، فيقول أذهب إلى المالك مالك المنزل وأقول له يعني أن يضع في العقد أن الإيجار يشمل الماء والكهرباء والإنترنت، هل فضيلة الشيخ يقول هذا الأمر جائز أو أن الشركة فقط تتكفل بالإيجار فقط؟
الحمد لله، هذه أخ الفاضل ترجع إلى الشروط التي وضعتها الشركة. فإذا كانت الشركة قالت أنا أدفع لك إيجار مجرد عن الأمور الاستهلاكية الأخرى فلا يجوز لك ذلك، لا يجوز أن تدخل الكهرباء والماء والإنترنت. أما إذا قالت لك لا يعني أعطني قيمة إيجار هذه البيت أو الشقة بكل يعني مثلا الأمور الاستهلاكية وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان، ممكن. وإذا التبس عليك الأمر ما تدري اسأل الشركة، ترجع إلى الشركة تقول أنا الآن سأضيف إلى العقد مسألة الماء والكهرباء وأيضا الإنترنت، فهل هذا تقبلون أم لا؟ سهل الأمر، إذا قبلوه الحمد لله، إذا ما قبلوه ترجع إلى الأصل وهو البقاء على على مجرد العقد الأصلي. وأنا ما أدري هو جرت العادة بأن الناس يدفعون الفواتير الكهرب والماء من عند أنفسهم، يعني ما يجعلونها ضمن العقود، ضمن عقود الأجار. نعم.
الأخ فيصل فضل الشيخ يقول معنى سد الفرج وما حكم فضل الشيخ يقول من يترك فرجة لا يسدها؟
الحمد لله، الفرج جمع فرجة وهي الفجوة، تكون في الجدار أو تكون مثلا بين اثنين، ولذلك أخذت من الفجوة التي تكون في الجدار وهي المكان الفراغ. وما بين المصلين إذا لم يعني يقترب ويضع المصلي كعبه يلزق كعبه بكعب صاحبه أصبحت هناك فرجة، ويتختلف من حيث الصغر من حيث الكبر، وهذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر للصلاة حتى يطمئن طمأنينة كاملة على أن الصحابة صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، وهو أن يتم الصف الأول فالأول ويسد الفرج ويلين بأيدي إخوانهم. وكان عليه الصلاة والسلام ربما استعمل الأسلوب الفعلي العملي بحيث يمسح مناكب أصحابه بيده عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعنى. ولذلك المقصود بالفرج هذه التي بين الصفوف، والعلماء منهم من يذهب إلى وجوب سدها، ومن أهل العلم من يذهب إلى سنية سدها، والحديث آمر بذلك، سد الفرج، أتم الصف الأول فالأول. وأيضا الصحابة لما رأوا تشديد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يقول الراوي فأخذ الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، يعني فهموا بأن الأمر يعني شديد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فكأن سنة كونية أن الاختلاف في الصفوف يقود إلى الاختلاف في القلوب، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا أفضل خطوة يمشيها الرجل إلى فرجة في الصف يسدها كما جاء مرفوعا وموقوفا، أفضل فرجة أفضل خطوة يمشيها الرجل إلى فرجة في الصف فيسدها. وأيضا على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى والعمل الصالح، من جملة ذلك إذا صلى الرجل وما انتبه أن هناك فرجة بينه وبين صاحبه أنه يعني يتحرك، هذه الحركة بعضهم يجعلها من الحركات الواجبة في الصلاة، منهم من يجعلها من الحركات المسنونة، أو أنه مثلا يذهب فمثلا إذا نبهه من بجواره أن يلين بيد أخيه وأن ينقاد معه ليسد هذه الفرجة.
مساك الله خير الشيخ، معنا ابو كريم تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو كريم.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
الله يحفظك تفضل.
عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الاول، سمعت احد الاصدقاء يدعو بهذا الدعاء: اللهم عاملنا برحمتك لا تعاملنا بعدلك، فهل هذا الدعاء جائز؟
نعم.
السؤال الثاني، لاحظت الإمام في المسجد اللي أصلي فيه عادة، يعني في أغلب الأحيان يبدأ الصورة في الأواخر، يعني يقرأ من آخر الصورة ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو في نفس الركعة، وينتقل إلى الصورة التالية، فهل هذا الأمر يعني جائز؟ لأنه يكرر هذا الأمر كثيرا، فما أعرف يعني هل أنصحه أم هذا الأمر جائز يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير أبو كريم. نعم الشيخ، سؤال الأخ يوسف بالنسبة للمسح فصيح على الجوارب، يقول صديقي فصيح يقول عادة أصبحت عنده في العمل في كل يوم أن يأتي ويمسح على الجوارب، فيقول أخبره لماذا تفعل ذلك، فيقول أني أدخلت هذه الجوارب في ورجلي طاهرة، فيقول ما الحكم في ذلك إذا أصبح الأمر يومي، ويقول طريقة المسح أن يمسح مرتين أو ثلاث مرات على الجورب.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسح على الخفين، باتفاق أهل العلم أنه مشروع وأنه سنة ورخصة من الله عز وجل ترخص بها على عباده، وقد ثبت عن أكثر من 40 صحابيا فيما يتعلق بقضية المسح على الخفين. أما الجوربين فالصحيح من قول أهل العلم أنهما يمسح عليهما، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الجوربين، صح هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنه. فالمسح على الجوربين كالمسح على الخفين ولله الحمد، إذا توفرت شروط المسح الصحيح، من ذلك أن يلبسهما على طهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا أن يكون ساترين لمحل الفرض وهما الكعبان، أما إذا كان تحت الكعبين فلا. وأمر آخر فيما يتعلق بقضية المسح، فإن السنة أن يمسح ظاهر الجورب ولا يمسح باطن الجورب، إنما يمسح ظاهر الجورب، وأيضا يمسح مرة واحدة، وهي قاعدة في كل ممسوح في أبواب الطهارة، مرة واحدة فقط، كل ممسوح إنما يمسح مرة واحدة في أبواب الطهارة. أما التكرار فخطأ، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أكثر من مرة على الجوربين، وإنما يمسح مرة واحدة. فإذا كان صاحبك يعني يأتي إلى الدوام وهو قد توضأ ولبس الجوربين على طهارة، فلا بأس الحمد لله يمسح عليهما قبل صلاة الظهر.
أيضا فضل الشيخ يقول بالنسبة لصلاة الجمعة، هل فضل الشيخ يقول إذا كان المسجد فيه مكان في الأمام، ويقول من يدخل يجلس في آخر الصف، فعندما يأتي من خلفهم تجدهم يقفون يقول على أبواب المسجد، فيقول هل على الإمام أو على الخطيب في هذه الحال أن ينبه من في المسجد أن يتقدموا؟
الحمد لله. أولا من السنة للإنسان أن يبكر في الذهاب إلى صلاة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم ذهب إلى المسجد، ثم ذكر الفضل. الأمر الثاني، إذا دخل الإنسان يوم الجمعة المسجد، فالمشروع في حقه أن يدنو من الإمام، كما جاء في الحديث الصحيح قال: ويدنو من الإمام، يدنو من الإمام، هذا فيه فضل عظيم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني اقترعوا. فكيف يفرط الإنسان بهذا الفضل وهذا الثواب، يأتي مبكرا ثم يذهب إلى آخر المسجد، يجلس في آخر المسجد، فوت على نفسه أجرا كبيرا وثوابا عظيما. الأمر الآخر، نعم، لإمام المسجد، لخطيب الجمعة، إذا رأى مثل هذا المشهد، يشوف الصفوف الأمامية يعني غير مكتملة وفيها فرج والناس يقفون في أبواب المساجد، ينبه يقول تقدم وسد الفرج الأمامي، أكمل الصفوف مثلا قبل أن يبدأ الخطبة حتى يتيح الفرصة لمن هو خارج المسجد حتى يدخل ويكمل يعني جلوسهم لاستماع الخطبة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. وهزاع فضيلة الشيخ يقول نزول الدم من الأنف هل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب بأن الرعاف هذا لا ينقض الوضوء، الرعاف هذا لا ينقض الوضوء، فقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يخرج منه كان يخرج منهم الدم وهم في الصلاة فلا يقطعونها، من ذلك ابن عمر أنه عصر بثرة في يده ولم يقطع الصلاة. وورد عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم يعني وهي تنزف، وثبت أيضا عن جمع من السلف أنهم كانوا كان ينزل منهم الدماء في الصلاة. أما إذا فحش بمعنى خرج بشكل كبير فهذا مؤذي له، وطبيعي أنه سيخرج ليسعف نفسه أو ليسعفه أحد، وإذا فحش بحيث كثر الدم فهنا يعني يعيد الوضوء ثم يستأنف الصلاة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك ويخليك.
الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ أنا معك أبو عبد الله، وأنا شخص مدخن زين، فما أعرف هل إنه يعني صراحة أنا أسمع كثير إنه لا التدخين حرام والتدخين يعني بعض الأحيان أنا أسمع من الناس يقول يعني يقولون إن التدخين ما ينقض الوضوء، زين إذا هو كيف حرام وكيف ما ينقض الوضوء؟ يعني في كثير أمور أسمعها. زين أنا ما أريد أقنع نفسي لأنه أنا أدخن، فبدأ يعني هاي سبحان الله لين أنا أدخن يمكن ألقى نفس الحجج إنه حتى أهون الأمر، بس يعني أريد الكلام الصحيح من عندك. الله يحفظك شيخنا.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك يبارك فيك. حياك الله حياك الله. نعم أبو كريم فضل الشيخ يقول هل هذا الدعاء الصحيح اللهم عملنا برحمتك وليس بعدلك؟
الحمد لله. أولا أنا أنصح إخواني بارك الله فيهم أن يلتزموا الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام والأدعية العامة، ولا يدخلوا في مثل هذه المضائق أو الطرق الضيقة والمسارب الضيقة. ما في داعي أنهم يستحلبون بعض الأدعية ويحاولون أن يوجدوا بعض الصيغ التي لم تثبت فيها يعني لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة الكرام. يدعو اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عاملنا بمغفرتك وبعفوك وبلطفك وشيء من هذا القبيل، فما في داعي أن الإنسان يدخل نفسه في مضائق. الأمر الثاني هو صحيح الإنسان حينما يقول اللهم لا تعاملنا بعدلك، لأن الله عز وجل لو عاملنا بعدله سبحانه وتعالى لما ترك على ظهرها من داب، ما ترك على ظهرها من داب، فالله عز وجل يعفو ويغفر ويصفح جل وعلا، ويعني الناس يعني ذنوبهم ومعاصيهم صاعدة ورحمة الله نازلة إليهم، والله عز وجل يقول ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، فالله عز وجل رحيم بعباده ورحمته سبقت غضبه عليه ربنا جل وعلا. فالمقصود بأن أؤكد على هذا الأمر على أنه لا ينبغي الإنسان يعني يدخل نفسه في هذه المسارب الضيقة، وعليه بحفظ الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجع وأؤكد على أن هذا الدعاء لا نعم يعني لو قاله الإنسان فهو من حيث المعنى الصحيح كما ذكرت أنا قبل قليل، من حيث المعنى الصحيح، لأن الله لو عامل الناس بعدل ما بقي على ظهر الأرض من دابة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحفظك يا رب. عندي سؤالين والله.
نعم تفضل.
السؤال الأول، احنا في الطريق نتعرف صلاة العشاء وجبت وفي مساجد متوفرة على الطريق، فحاولنا نصلي العشاء في جماعات متكررة، تمام؟
نعم.
من ضمن الجماعة تقدم للإمامة واحد وقال وهو بيئم، انا هصلي المغرب يا جماعه الخير، انتوا انو العشاء وانا هصلي المغرب. تمام. فانا ناقشته في الامر، طب يعني احنا نصلي العشاء، انا ما بعرف اي جائز ولا ما جائز. قال لي جائز ان شاء الله، بس انا هسلم وانتوا كملوا العشاء. وصلينا، صلينا العشاء فعلا، احنا كملنا. ففي بعض الناس حضرت في الركعه الاولى وسلموا مع الامام على انها العشاء، حصل التباس في الامر شوي من ضمن الناس. ده السؤال الاول، فعايزين بس هل جائز ولا غير جائز
ان شاء الله.
المفروض يكون ايه النيه بالضبط ولا ايه الوضع
ان شاء الله.
السؤال الثاني، ليه بنختل الصوم؟ احنا بنخلص العمل تمام، بيبقى باقي على صلاه العشاء تقريبا مثلا نص ساعه، ساعه الا ربع ساعه تقريبا.
نعم.
فهو يقوم ويصلي العشاء، يقول انا انوي صلاه العشاء. فانا بنصحه اقول ما يجوز، يعني ما يجوز تصلي العشاء قبل او انها بنص. لا، هو الوقت ده هيتم وقت الاذان، هو اللي يقول لي وقت الاذان، ما بيكون هو وقت الصلاه المحدد بالضبط، هو اختلاف توقيت نص ساعه ساعه، ابي تصليها نص ساعه او ساعه. فحابين نستفسر هذول الاستفسارين، الله يرضى
ان شاء الله. ان شاء الله، جزاك الله خير محمد. نعم. فالشيخ ابو كريم يسال عن يقول هناك امام يقول اغلب الاحيان يقول لانه يقرا من اخر السور يبدا ثم يدخل في السور التي بعدها، ينتقل السور التي بعدها في نفس الركعه. فيقول فالشيخ هذا الفعل صحيح او انصحه؟
في نفس الركعه،
في نفس الركعه يقول اغلب الاحيان يبدا في من اخر السور ويدخل في السور التي بعدها.
الحمد لله، بالنسبة لقراءة المصلي سواء كان إماما أو منفردا فإنه لا بأس بأن يقرأ من آخر السورة أو من أوسطها، والأفضل أن يقرأها من أولها، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق، وذكروا بأن هذه هي صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام من منتصف السورة أو من آخرها، مثل ما قرأ في أحيانا في ركعتي الصبح مثلا. أما أن يقرأ الإنسان باستمرار كما قال الأخ السائل والوحدة عليه من آخر السورة ثم يكمل السورة، فهذا حقيقة ملحظ، يجب عليك أن تنصحه وأن تذكره بأن هذا الفعل ليس جيدا، ويمكن قد يكون يعني فعله هذا ليربط بين السور، والربط بين السور ينبغي أن يكون خارج الصلاة، بحيث أنه يقرأ بمثل هذه الطريقة، يسمى على زوجته، يسمى على أولاده، يسمى على شيخه أو مثلا طلابه. أما في الصلاة بحيث أنه يجعلها دائما في الركعة الواحدة، لا، هذا حقيقة ملحظ يحتاج أن ينبه عليه، ويخشى أن يكون عنده مثلا يعتقد بأن هذا مشروع وهذا الواقع غير مشروع، حتى أن بعض أهل العلم يشدد في مثل هذه الصورة. بارك الله في الجميع.
أبو عبد الله فالشيخ يريد منكم توجيه نصيحة. يقول فالشيخ أنه مدخن، ويقول أعلم أن التدخين حرام، ولكن فالشيخ يريد منكم نصيحة في هذا الأمر.
الحمد لله أخي الفاضل، يعني الحمد لله أنك تعلم بأن التدخين حرام، ما شاء الله، يعني أنت الآن مقتنع بأن هذا الأمر محرم ولا يجوز. إذا اعتقدت هذا، ما الواجب على الإنسان إذا وقع في شيء محرم؟ أن يتوب إلى الله، والتوبة إلى الله لها شروط، أولها الإقلاع عن الذنب، وثانيها الندم على فعله، وثالثها عدم العود إليه. وعدم العود إليه ليست كلام هكذا، لا، وإنما واقع من خلال حسم كل الذرائع والوسائل التي تعود بك إلى الذنب وتعود بك إلى المعصية. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، واضح بأن لديك رغبة في الخير ورغبة في ترك هذا الأمر، فاحرص بارك الله فيك على الامتناع عنه، وتسلك إن شاء الله سبل أهل الخير ممن امتنعوا. ممكن تراجع بعض العيادات التي تعينك على مثل هذا الأمر، بحيث تساعدك على ترك هذا المنكر.
جزاك الله خير فالشيخ، وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلت هذه محادثتكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.